ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء الثاني من تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واتفقنا على أن اسم المحاضرة هو في ظل عرش الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن. وتكلمنا في المرة السابقة عن أول واحد ممن يظلهم الله عز وجل في ظله، ألا وهو الإمام العادل. وأما عن ثاني هؤلاء الذين يكونون في ظل عرش الرحمن، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو شاب نشأ في عبادة الله، أو شاب نشأ في طاعة الله. والشباب هم سواعد الأمة وأملها في مستقبلهم. ولذا لما تتأمل في أحوال النبي عليه السلام في بداية الدعوة المباركة، كان أكثر من يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم هم الشباب. وعند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، كان عبء الهجرة كله أيضا على الشباب. وده دليل أو إشارة من الحبيب المصطفى على أن عبء هذه الدعوة وعبء أمانة هذا الدين كلها ستكون على عاتق الشباب. وده مش معناه أن احنا ننسى الشيخ الكبار، لا طبعا، ده هم البركة فعلا، وربنا يبارك فيهم جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار من يصحبه في الهجرة، اختار من؟ اختار أبا بكر رضي الله عنه وارضاه، ثاني اثنين إذ هما في الغار رضي الله عنه وارضاه. فالشاب إذا نشأ في عبادة الله عز وجل ويندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله، أيضا شابة نشأت في عبادة الله، لأن النساء شقائق الرجال، والمرأة لها ما للرجل في أمر الجزاء الأخروي وفي تكاليف الإيمان. أما بقى في مسألة الميراث والشهادة والكلام ده كله، طبعا لابد أن يكون هناك فرق بين النساء وبين الرجال، فقد فضل الله عز وجل الرجال على النساء درجة، فهذا تفضيل الله عز وجل. وده مش معناه أن الأخت تزعل، لا، لأن كل ده بحكمة من الله عز وجل. أما في أمر الإيمان والجزاء الأخروي والجنة، قال حضرتك، فالله عز وجل لا يفرق بين ذكر ولا أنثى. فالشاب الذي ينشأ في عبادة الله هذا يعجب الله عز وجل له، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له. شاب نشأ في عبادة الله لم يذنب، طب هو ده معناه أن الشاب إذا نشأ في عبادة الله أن يكون معصوما؟ لا طبعا، دفنت العصمة يوم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاب بيجتهد قدر إمكانه وقدر طاقته على أن يكون مطيعا لله عز وجل. إن وقع في زلة فهو على طول في العصمة يبدأ ويرجع مرة أخرى ويبدأ صحة جديدة مع الله ويتوب إلى الله عز وجل، كما قال الحبيب المصطفى في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني عملت ذنبا، فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قدر فرض العبد، إلى أن قال في الرابعة: فليعمل عبد ما شاء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالنهارده الخطاب وإن كان للشباب فهو للكل أيضا، فما من شيخ يجلس الآن بيننا إلا وعنده أولاد، أو حتى إن لم يكن عنده أولاد فعنده أولاد جيرانه، وأولاد جيرانه بمثابة أولاد. يبقى إذن الخطاب اليوم للشباب في المقام الأول، أي شاب صغير أقول له يعني أبشر بكل خير إن شئت على طاعة الله. والله يا أخوانا كثير من اللي جالسين قدامي وأنا أقولكم والله بنتمنى لو العمر رجع مرة ثانية وبدأنا حياتنا من ألف للياء في طاعة الله، صح ولا لا؟ والله الكل يندم، ما من واحد منا إلا وهو يندم على كل ساعة فاتته في طاعة الله عز وجل. ولذلك سمى الله عز وجل يوم القيامة يوم إيه؟ يوم الحصرة. وأنذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر. طب إيه اللي خلاهم وقعوا في هذا الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون؟ وهم في غفلة وهم إيه؟ لا يؤمنون. طب إيه اللي خلاهم غافلين عن طاعة الله؟ الدنيا هي الدنيا اللي شغلة كل الناس أو أغلب الناس إلا من رحم الله. الدنيا هي اللي شغلهم، نساء، مال، جاه، منصب، رئاسة، أي حاجة من حاجة هي اللي شغلة قلوب الناس. ولذلك ربنا بيقول إيه؟ وأنذرهم يوم الحصر. ها إذ قضي الأمر خلاص، أهل الجنة يخش الجنة وأهل النار يخش النار، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وهم في غفلة، هي الغفلة اللي ضيعتهم. طب إيه السبب في الغفلة دي؟ وهم لا يؤمنون إنا نحن نارث الأرض ومن عليها. مش الدنيا هي اللي شغلتك؟ مش هي اللي خلتك تعيش عن طاعة الله؟ طب أهل الدنيا أنت جمعتها، كل ما على الأرض ميراث لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. يبقى إنا نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يبقى لما تجمع وتمنع ثم تترك كل هذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله؟ فقال ليس منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال الورثة. قال فمالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت. فنعمة عظيمة جدا الإنسان يلتأ في عبادة الله، من أول يوم يكلف فيه هذا الشاب وإيه؟ وفي طاعة الله، كل حياته في طاعة الله. لذلك عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما تجد أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تجد أغلب الصحابة كانوا كده، أغلب الصحابة وأبناء الصحابة كانوا كده. لذلك لما ترجع معايا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بعد ما صلى على النبي عليه السلام، في الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من أمتي سيدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته هذا الصحابة في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبتقول لي دخلوا بغير حساب، مش مشكلة إنما بغير عذاب، خد بالك. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، سواء بغير العذاب أو بحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أمنا عائشة قال من نوفش الحساب عذب. مجرد يا اخي مناقشة الحساب ده عذاب. وفي رواية الطبراني في الجليل بسند صحيح من نوقش المحاسبة هلك، يبقى عذاب وهلاك. وقلت لك من قبل تخيل لو ان انسان جاء رجل يعمل عنده في الشركة يعني وقال له انا هحاسبك على كل ما في الشركة بعد 50 سنة، بعد 50 سنة قال له تعالى عطاء قول لي عملت ايه في 50 سنة، ده يبقى عذاب ولا لا؟ فلله المثل الاعلى. شوف بقى تخيل لما 60 سنة انت عايشهم واخد بالك وتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. قال جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ربنا ظلم حد؟ أبدا أظلمش حد. كل حد صغيرة أو كبيرة أيوة مكتوب، نعم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتخيل لما الله عز وجل كما في صحيح مسلم في حديث النجوى لما لما يبني العبد من العرش ويضع عليه كنفه ويسره ويقول عبد قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، باليوم وبالتاريخ وبالساعه والدقيقه والثانيه، ما تقدرش تنسى ابدا، ولو انت نسيت فربك عز وجل لا ينسى ابدا. كل حاجه عملتها وكل كلمه قلتها وكل كلمة اكتفت بها عبد مسلم او كل نميمة مشيت بها بين اثنين مسلمين واوقعت بينهم العداوة والبغضاء وكل مال اليتامى اكلته وكل حقوق للناس اكلتها وكل ظلم ظلمته وكل شيء عملته في حياتك ستجد يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوضح المشهد العظيم ده، يعني اهم حاجة عشان تخش الجنة خد مني الكلمة دي بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، اهم حاجة ان انت تأتي بالفرائض. وبعد الفرائض لو قدرت تأتي يوم القيامة ببر الوالدين والتوحيد قبل اي شيء والبعد عن المظالم، ثلاث حاجات لو جيت فيهم ابشر بكل خير، لان المظالم صعبة قوي من اليمن، صعبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فإن الله عز وجل يرفعها فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإيه كل حاجة كده، كل حاجة. فشوف لما كل حاجة تحصى عليك يوم القيامة، لما تلاقي نفسك انت بقى نشأت في عبادة الله. والكلام ده انا بقول لكل الشباب الصغير اللي احنا شايفينه قدامنا، اقول له الحق وامسك واقبض على هذا الدين، تمسك بدين الله عز وجل وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الان حتى لا تندم. كثير ممن حولك يندمون الان ويتمنون ان لو رجعوا الى سنك والى عمرك. انت الان في هذه الفترة تحمد ربنا، تحمد ربنا وتثبت لله شكرا ان انت لسه صغير لسه. ولذلك احد السلف الصالح رحمهم الله كان يقول اذا رايت شابا صغيرا علمت انه افضل مني لانه ما اذنب في حق الله عز وجل مثل ما اسف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقول لو لقيت واحد صغير عرفت ان ده افضل مني. ليه؟ لان انا اللي سبقته للمعاصي. ولو شفت واحد اكبر مني وقرته وقلت سبقني الى طاعه الله. المهم في النهايه تتهم نفسك، ما تقولش انا الحمد لله. بص ايه ده وش وظهر قلت الحمد لله، احنا نعتبر متطرفين بنصلي صلاه الخمس. لا في ناس كده فاهمه كده. يعني بعض الناس لما يشوف ازاي يقول لي يعني ابني ظهرت عليه بوادر غريبه جدا. خير ربنا يبارك فيك. يعني بصراحه انا حاسس ان ما بقاش طبيعي. ليه؟ في ايه؟ يعني مصر كل يوم يصلي الفجر في المسجد. هو كده بقى مش طبيعي. واخد بالك؟ يعني سبحان الله مقاييس الناس يا اخوانا اختلفت. لذلك احنا بنقول للاباء لا، لابد ان تعينوا اولادكم على طاعه الله عز وجل. وده زي ايه؟ عشان تعرف بس المقاييس، المقاييس النهارده مقلوبه. زي واحد راجل دخل بيته فلقى زوجته واولاده فقال لهم انا من هنا ورايح مش عايز قله ادب في البيت. الكلام ده وحش؟ كلام مش وحش، كلام طيب جدا. الراجل مش عايز قله ادب في البيت، عايز طاعه. طيب دخل ثاني يوم لقى زوجته واقفه بتصلي واولاده واقفين يصلوا فقال لهم انا مش قلت لكم مش عايز قله ادب؟ يبقى مين اللي ادب؟ انت قلت انا موتر. واخد بالك؟ فتيجي المقاييس عامله ازاي؟ لغايه النهارده تيجي الاب ابنه ما شاء الله ابتدى يعني يتسنن بسنه النبي عليه السلام ويلتحي وبدا يعني ياخذ هدي النبي عليه السلام يقول لا الا كده. ولا تقف مع واحد سني ولا تعرف واحد سني ولا تربي دقنك ولا ولو عملت كده تبقى امك بره. اي والله العظيم اقسم بالله العظيم الشكاوى ما بتيجي الا كده. يقول له لو انت ربيت دقنك تبقى امك بره. طبعا الشاب يا عيني خايف امه تطلق فيعمل ايه؟ يوم حالي بحيث. طب ليه؟ ده هو لما يعيش على سنه النبي عليه السلام انت هترتاح وهو يرتاح والمجتمع كله هيرتاح. اي والله العظيم نفس الحكاية. أخت تبعت تقول نفسي ألبس النقاب أو نفسي ألبس الخمار حتى. أهلي يقولوا لي لا، لو لبست الخمار بره البيت ما تخشش تاني. طب ليه أنت تخرج البيت تروح فين؟ بره البيت مفيش مكان. فقد إيه؟ ولذلك النبي عشان بيقول لك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في عبادة الله. أو بمعنى طيب ونفس المعنى يندرج تحت قول النبي عشان يبقى هو شاب نشأ في عبادة الله عز وجل. شوف الصحابة رضي الله عنهم لما نشأوا في عبادة الله، شوف كيف حملوا أمانة هذا الدين. سيدنا الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الزبير بن العوام قبل ما نقول ازاي ان احنا ننشئ جيل صالح نقول الاول في خطوات. طب الشاب الذي سينشا في عبادة الله هينشا كده لوحده؟ اي نعم، الهداية منحة ربانية يقذفها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده. يعني قريش اللي هم عاشوا مع النبي عليه السلام وعرفوا أمانة النبي وصدق النبي وعفة النبي ووفاء النبي عليه كل المكارم التي وجدت في النبي وعلموا من ذلك ها كفروا بالنبي بل ودبروا المؤامرات في قتل النبي. الأنصار رضي الله عنهم أرضاهم أول ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في موسم من مواسم الحج ست نسمات من نسمات الأنصار وخد بالك من أهل يثرب أول ما قرأ عليهم القرآن على طول انفتحت قلوبهم لدين الله عز وجل وأسلموا في الثورة الواحدة. يجوا في السنة اللي بعدها بقى 12، السنة اللي بعدها 72 وامرأتين. الله ازاي ده مع ان قريش معاه بقالهم سنين ولا يؤمن واحد منهم؟ نعم، لان الهدايه منحه من ربانيه، ده صحيح واخد بالك. لكن بتقول برضه في اسباب، في اسباب نحن ناخذ بالاسباب ولا تتعلق قلوبنا الا برب الاسباب، لان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر. انما لا تنفع الاسباب ولا تضر الا بامر مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. فبنقول اول حاجه عايز تعلم ربنا يكرمك واولادك يطلعوا صالحين او عايز انت كشاب تطلع صالح واخد بالك، يبقى لازم تخطط من دلوقتي.
انت كأب اقول لك عايز ولادك يبقى صالحين، قبل ما تعمل اي حاجة لازم تختار الزوج الصالح. هي دي الارض يا اخوانا، هي دي الارض اللي انت هتغرس فيها البذرة، والبذرة دي هتطلع نبتة صالحة ينفع الله عز وجل بها الامة كلها بايه؟ بذرة صالحة. خد بالك ذلك سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. طب نعمل ايه يا رسول الله عليه السلام؟ هو النبي عليه مش بيقول لك ان انت لما تتجوز واحده لازم تاخد واحده بالمواصفات الاربعه دول؟ لا، ده مش معناه، مش معنى الكلام. بيقول لك في الغالب الناس لما بتيجي تتجوز بيتجوزوا عشان اربع حاجات، يا اما للمال واحده عندها فلوس واخد بالك او اتجوز، يا اما للجمال واحده جميله، يا اما واحده ذات حسب ونسب ابوها وزير او ابوها عمده او اي حاجه واخد بالك، او لدينها. طب نعمل ايه يا رسول الله عليه السلام؟ انت يا رسول الله اي شيء تختاره لنا؟ ما هو النبي عليه هو اسوتنا وقدوتنا، مش فاهم ايه؟ طيب النبي عليه اختار لنا ايه؟ قال قد فرض، يعني فوز. خد بالك قد فرض وايه؟ بقى ايه؟ للتعقيب والسرعه. فضفر بذات الدين، فضفر ايه؟ بذات الدين، هرب ثيابك، هو ده المطلوب. وفي المقابل الاخت اللي عايزه تتجوز النبي عليه برضه يوصف لها، يقول اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. طب ليه النبي عشان فضل الخلق على الدين؟ خبرت في رواية صحيحة، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، مش دينه وخلقه، لا في رواية صحيحة، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه ها فزوجوه. برضه فيها التعقيد والسرعة. طب ليه قدم النبي عشان الخلق على الدين؟ لحديث ثاني أيضا وضح النبي عشان مسألة فيها، قال أكمل المؤمنين إيمانا احسنهم خلقا. ممكن تلاقي واحد عنده دينه ما شاء الله، رجل من اهل السنه وحافظ القران والبخاري ومسلم وكتب التسعه وحافظ ما شاء الله كل ما تتخيل، تيجي تتعامل معاه في جانب الخلق لا تجد خلقا ابدا. يبقى ده عمل ايه؟ ما شاء الله عنده علم، لكن في اخلاق لما فيش اخلاق. طب اخلاقه هي مرتبطه بعلمه؟ لا، ما لهاش علاقه. امال ايه؟ دي مرتبطه بالايمان. طب ايمانه ايه؟ لان اخلاقه نفسه. يبقى اكمل المؤمنين ايمانا ايه؟ احسنهم خلقا. هو ده اللي بيوضح مقياس الايمان. عشان كده النبي عليه كان احسن الناس خلقا صلى الله عليه واله وسلم. النبي عليه ما قال لاحد وما قال لقادم اطف قط، وما قال كما قال انس بن مالك حيث رواه مسلم قال خدمت نبي خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اطف قط، تخيل هو خادم عند النبي عليه السلام، فما قال لي اطف قط وما قال لشيء لم افعله لما لم تفعله ولا لشيء فعلته لما فعلته. واخد بالك؟ دي اخلاق النبي عليه السلام. عمر النبي عليه السلام ما كان ابدا يجهر على اي حد ابدا، بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول خطوه عشان ينشا الشاب الصالح نختار الام، نختار الارض الطيبه التي تخرج لنا هذه النبته الصالحه. وتشوف احوال الصحابه والتابعين كيف ان امهاتهم كانت سبب سقوط هذا الدين. زبير بن عوام حواري النبي عليه السلام، مين كانت امه اخوانا؟ صفيه بنت عبد المطلب عمه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ربت الزبير؟ ربته على الخشونه وعلى الفروسيه وعلى بني السهام وعلى ضرب السيوف وعلى كذا وعلى كذا، ربته على الرجوله. فخرج رجلا، مش رجلا واحدا، خرج فكان بألف رجل كما قال عمر بن الخطاب لما عمرو بن العاص جه يفتح مصر لو تفتكروا ها، فجه يفتح مصر فاستعصت عليه، عمل ايه؟ ارسل لعمر بن الخطاب قال اريد مدد من الرجال مش قادر افتح مصر. طب يعمل ايه؟ فارسل اليه عمر بن الخطاب 4000 رجل. قال ارسلت اليك 4000 رجل على راس كل 1000 رجل رجلا ب1000 رجل، وكان على راسهم الزبير بن العوام، وبالفعل كان ب1000 رجل. كل الالوف المؤلفه اللي كانت موجوده في مصر عايزه تفتح مصر مش عارفه، اول ما جه الزبير بن العوام قال لهم ايه؟ قال لهم بس كل اللي عايز تعملوه تطلعوني فوق السور، بس سيبوه. طلع فوق السور بتاع حصن بابليون والقى بنفسه وسط الجيش زي جيش الاعداء، رمى نفسه وسط الجيش، واحد راجل واحد وبين نفسه وسط الجيش. اول ما نزل وسط الجيش فضل يضرب بالسيوف يمنه ويسرى لحد ما فتح الباب للجيش، دخل الجيش فتحت مصر بالزبير بن العوام. يبقى الراجل ده الفراش ولا لا؟ والنبي عليه كما عند الحاكم لزاد الحسن يقول لصوت ابي طلحه في الجيش خير من 1000 رجل. خير من 1000 رجل، رجل واحد يا فندم، هم دول الرجال، هم دول الرجال. يبقى زمان معاهم حواري النبي عليه الصلاه والسلام، من الذي ربته؟ صفيه بنت عبد المطلب رضي الله عنه وعنهم. وعرفنا بالطالب اين تربى رضي الله عنه وارضاه. تربى في حضن امه فاطمه بنت اسد رضي الله عنه وارضاه، التي لما ماتت نزل النبي صلى الله عليه وسلم الى قبرها وكفنها بالشوك اللي كان لها بجبته، كفنها النبي صلى الله عليه وسلم بجبته ودعا لها، حتى قال احد الصحابه تمنيت ان اكون صاحب تلك الحفره. فجينا من النبي ينزل في قبرك ويدعي لك يا الله، دي حاجه عظيمه جدا، ربنا يجمعنا بالنبي جزاه الله يا رب. فشوف يعني الامثله عامله ازاي. فسيدنا علي اتربى في حضن فاطمه بنت اسد رضي الله عنها، وهي نفسها اللي ربت النبي عليه السلام. النبي عليه السلام بعد ما توفيت امه من كانت حاضنته؟ ام ايمن بركه الحبشيه رضي الله عنها. ومن التي ارضعته قبلها؟ حليمه السعديه. ماشي. وبعدين مين اللي كملت بقى تربيه النبي عليه السلام؟ فاطمه بنت اسد ومعاها ام ايمن. ام ايمن كانت في عهد النبي عليه السلام، لكن اللي كانت بتربيه بالفعل هي فاطمه بنت اسد اللي هي زوج ابي طالب. خد بالك. وفي الوجه المقابل اول ما كبر سيدنا علي بن شويه، من الذي اخذه عنده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، فربته فاطمه بنت اسد علي بن ابي طالب، ثم ربته خديجه بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها. شوف بقى لما سيدنا علي ينشا بين حضن فاطمه بنت اسد وبين رعايه خديجه بنت خويلد التي جاءها السلام من عند السلام سبحانه وتعالى، كما صح في الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتت ومعها إدام، ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، وده دليل على أن الملائكة ما عرفوش الغيب. خد بالك. فإذا هي أتتك فأقرئها من ربها السلام ومن يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخط فيه ولا نصب. يا الله شوف البشرى يا أخوانا. وفي الرواية الثانية ان سيدنا جبريل قال لها، قال النبي عليه السلام قل لها ان السلام يقرئك السلام. فلما النبي عليه السلام بلغها قالت ايه؟ قالت ان الله هو السلام ومنه السلام. شفت الادب. ما قالتش وعلى الله السلام، لا ما ينفعش. قالت ان الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم. يبقى وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سخط فيه ولا نصب. ليه؟ القصب اللي هو يا اخوانا اللي هو اللؤلؤ المجوف، اللؤلؤ المجوف. طب اشمعنى لؤلؤ مجوف؟ قال لك عشان التجويف دوت بيمنع الصوت الخارجي انه يدخل جوه ويمنع الصوت الداخلي انه ايه؟ انه يخرج بره، زي العازل بتاع الصوت كده. خد بال حضرتك ادي نقطة. طب لا سخط فيه ولا نصب ليه؟ قال لك لأن خديجة رضي الله عنها وارضاها عمرها ما خلت النبي عليه الصلاه يرفع صوته من اجل ان هو يقول لها اعملي او ما تعمليش. فعشان هي لم تحوج النبي عليه الصلاه الى رفع الصوت، يبقى في الجنه ربنا سبحانه وتعالى ما يحوجهاش انها ترفع صوتها ولا تسمع صوت مرتفع ابدا، يبقى لا سقط فيه ولا نصب. زي ما كان بيت النبي عليه الصلاه هادي بوجود خديجه رضي الله عنها، يبقى بيتك يا خديجه رضي الله عنها يبقى هادي ايضا في الجنه. يبقى سيدنا علي اتربى في البيت ده واتربى في البيت. يطلع سيدنا علي يضحك. أول من آمن من الصبية الصغار على القول الراجح هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وتربى في حجر النبي عليه السلام وفي حجر أمنا خديجة رضي الله عنه وارضاه، وقام ليحمل أمانة الإسلام. حتى أن النبي عليه السلام في ليلة الهجرة لما أمر سيدنا علي بن أبي طالب إن هو ينام مكانه وهو عارف إن المشركين عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يقتلوا النبي عليه السلام. عمره ما زال لم يتأخر، أنام مكان النبي عليه السلام ويمكن أقتل أقتل مش مشكلة، أبديه بكل حال. ليه؟ لأن ده النبي عليه السلام. أنت ما تنساش بحياتك؟ طبعا أبديه. أبديه بأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وكل ما نملك، لأنه النبي عليه السلام. يفيدنا عليه نام مكان النبي عليه السلام. خد بالك؟ ليه؟ لأنه تربى في حضن أم صالحة علمته كيف يحمل أمانة هذا الدين. خد بالك؟ ولذلك لما جيت غزوة خيبر النبي عليه السلام يقول إيه؟ لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يا الله من هو؟ قال عمر بن الخطاب فوالله ما تطلعت نفسي بالاماره الا في هذا اليوم. عمر ما كنت اطلع ان انا ابقى امير على حد ولا ابقى ايه معايا اللواء ولا مش ممكن ولا ضايع ولا الكلام ده كله. انما في اليوم ده بقى قال تمنيت ذلك. مين ده؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جه ثاني يوم استشرف الناس، انما احسن جمع الناس مين هياخد الرايه؟ محدش حاسس. كل واحد عمال يبص ومستنى واخد بالك، وفجاه النبي عليه الصلاه والسلام وقال اين علي بن ابي طالب؟ قالوا هو مريض يا رسول الله، به رمض في عينه، عينيه كم فيها رمض ومتقتله مش قادر يفتحها. قال اتوني به. فجيء به يقوده الناس، مش قادر يمشي مش شايف، ركلوا بحبوه كده حتى ما وصلوا مين في النبي عليه السلام. فتفل النبي في عينيه فبرئ بإذن الله. يا الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب. هو ده الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما خلفه في إحدى الغزوات وقال الناس إنما استثقلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرك مع النساء. ده هو مش عايزك وألفه أنت خلاص. سيدنا علي حزن فراح يجري ورا النبي عليه السلام. فلما راح النبي عليه السلام قال يا رسول الله إن الناس يتحدثون أنك استثقلتني لإذن في الأول. فالنبي عليه السلام قال لا تقل هذا، أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعد؟ ودي كفاية. يرجع سيدنا علي يبقى وجاب الناس إيه شحنات كده. هو ده أم نشأت ابنها في طاعة الله سبحانه وتعالى. معاوية بن أبي سفيان أمه كانت مين؟ هند بنت عتبة. وكلكم عارفين قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها، اللي هي كانت قلبت الناس في على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وكانت هي اللي استأجرت وحشية رضي الله عنها وأرضاها لقتل حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قيل وإن كانت رواية ضعيفة أنها لما قتل حمزة راحت ومتوخذة كبد سيدنا حمزة وأخذت قطعة منه في فمها وأخذت يعني تمضغ تلك القطعة فندقها واخد بالك وما قدرتش تبلعها مطلعها. فنبي عليه قال لو بلعتها او لو اكلتها لحرم الله جسدها على النار. وجوايا ضعيف واخد بالك ليه حرم الله جسدها على النار؟ لان هي اكلت جزء من واحد من اهل الجنه خد بالك، فمش ممكن جزء من واحد من اهل الجنه يخش حتى جوه واحده حتى لو كانت من اهل النار ويعذب هذا الجسد. فوفق الله عز وجل ان هي تطلع هذا الجسد. هند بنت عتبة أسلمت متأخرة. أي نعم لكن معلش لما أسلمت عمل فيه فصدرت بقى كل ما فات وهو ده اللي احنا عايزينه. بنقول الشاب اللي نشأ في عبادة الله أهو نشأ في عبادة الله، طب احنا بقى اللي ما نشأناش في عبادة الله وتوبنا متأخرين، منا من تاب عمره 50 سنة وفي منا اللي تاب عنده 60 سنة وفي منا اللي لسه ما تابش لحد النهارده، بنقول ما حدش يئس من رحمة ربنا أبدا. اوعى تيأس من رحمة ربنا. عايزين الكل كده يعلم ان الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم ومهما كبر فهو سيء ورحمة الله ستسع لا محالة. وده مش معناه ان عايزين امة كلها تعيش على الارجاء، لا، عايزين امة بس ما يبقاش عندها يأس من رحمة ربنا، وفي نفس الوقت مش عايزين حد يتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى. فمعاوية بن ابي سفيان امه كانت هند بنت عتبة، وهي معاها معاوية لسه صغير. واحد من الناس بص لسيدنا معاوية، وسيدنا معاوية كان يحمل من الذكاء ما لا يعلمه إلا الله، كان ذكي جدا. فواحد يقول لها يا هند، يقول أم معاوية يقول لها يا هند أرى أن معاوية سيسود قومه، أول ما يكبر هيبقى سيد قومه. قالت فكلته إن لم يسد إلا قومه. ده أنا أسعده أفضل من أنه يكون سيد قومه، بس لا، ده أنا عايزه سيد الكتة كله. شفت طموح الأم؟ شفت طموح الأم؟ مش النهارده تقول له يا حبيبي انا هذاك يا حبيبي ربنا يكرمك كده يعني تتجلى عن فضلات يا حبيبي عشان نفسي اشوفك كده زي عمرو دياب. بس امال ايه يا حبيبي؟ عايز افرح بيك كده اشوفك في التلفزيون وفي التلفزيون يعني عايزه كده يعني عايز كده ربنا يقدر فيك افرح بيك. كتير من الناس النهارده كده يا اخوانا. يبقى يعني امنيتك يا عم الحاج ابنك يطلع ايه؟ مهندس او دكتور ولا ضابط ولا يعني واخد بالك؟ المهم يطلع حاجه كبيره. طب الولد جاله مرض ربنا يعافي جميع مرضى المسلمين ولا قدر الله ذهب بصره وعمى، ذهب بصره وعمى بقى اعمى. طب نعمل ايه؟ امرنا الى الله نطلع شيخ. واحنا الوعي هو اللي بنبقى مفتح يبقى مهندس يعمل يبقى شيخ خلاص. خد بالك سبحان الله يعني الناس لا يعرفون قدر هذا الدين فعلا. كثير من الناس لا يعرفون قدر هذا الدين. فامنيات الناس حاجه وشرع الله عز وجل حاجه ثانيه خالص. لا، ده انا عايز ابني ربنا يكرمه ويسع ربنا ويطلع داعية الى الله عز وجل وكل ده يكون تحت نفسه. اذكر ان اخ مره بيقول لي كان في اخ بيصلي معاهم الظهر، فكان الاخ ده ما شاء الله ربنا يكرمه بذريه طيبه فعنده 10 اولاد ربنا يرزقكم يا رب. فعنده 10 اولاد فدخلوا صلوا معاه الظهر. فبعد ما صلوا في الاخ ده بيجي اللي حواليه بيقول لهم انتوا صليتوا الظهر مره وانا صليت الظهر 11 مره. قالوا له ازاي؟ قال لهم ما انا صليت انا واولاد العشر وكل اللي بيعملوه في مزاح حسنات يبقى صليت 11 مرة. شوف تأثير العزة. وتجد في بعض الغزوات بعض الصحابة كان يخش الغزوة ومعاه 36 ولد من أولاده من صلبه. تخيل 36 ولد بيقتل. وبعض العلماء من سلفنا الصالح كان واقف بيخطب الجمعة وقاعد قدامه في المسجد 50 ولد من صلبه. على الأقل الواحد يضمن حد يسمعها. أصلا أيوة والله. أهو الجمهور تزهق مننا يمشوا عيالي حفيظ اليوم اقعد. لو ما عدتش ما فيش لا أكل ولا مصروف ولا هتدخل بيتي. اقعد اسمع ماني هسمع لغيرك انت. فيعني الأولاد دي نعمة كبيرة جدا من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى شوف سيدنا معاوية أمه تقول إيه؟ شكلته إن لم يسد إلا قوم. لا ده لازم يكون سيد على الدنيا كلها. خد بالك. وعمر بن عبد العزيز أمه كانت مين يا إخوانا؟ مش هنقول أمه نوش جثته كانت مادة. وكلكم يعلموا القصة. لما سيدنا عمر حرم مسك اللبن بالماء يعني غش اللبن بالميه ايه اللي حصل؟ سيدنا عمر كان زي ما انتوا عارفين وان هو كان بيقسم ليله ثلاث اقسام. وطبعا سامحوني انا دايما يعني في الدروس الاخيره دي بتعمد ان اتكلم بصوره كده بسيطه عشان عايز كل شاب لسه ما استخدمش يفهمني كويس. عايز كل لسه ما انا بقول ايه. فالمهم ايه؟ قسم ليله ثلاث اقسام. اول قسم يعمل فيه ايه؟ ينام. وثاني قسم يمر على الرعيه ويطمن عليها. وثالث قسم يعمل فيه ايه؟ يصلي صيام الليل. وهو بيمر على الرعيه يطمن بقى القانون نفذ خلاص. قانون على القانون ممنوع رش اللبن. طيب هنشوف الناس عملت ايه؟ ما حد. سيدنا عمر هو معدي لا امراه بتنادى على اللبن. بتقول لها هيا يا بني ائتيني بالماء كي نمزق اللبن بالماء. قالت لها يا امها الم ينهى امير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ فالام بتقول لها وما يدري امير المؤمنين عمر انه الان نائم في فراش هو سيدنا. البنت بقى مراقبه لله عز وجل قالت ان كان امير المؤمنين عمر لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا. سبحانه وتعالى. هي المساله مساله شخص شفنا لا لا ده النبي عليه السلام سمى اقواما لا يراقبون الله عز وجل في صغيره ولا كبيره فقال كما عند ابن ماجه بسند صحيح قال لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه حسنات امثال جبال كهامه بيضاء. انا قد الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. الصحابه فجاه قالوا يا رسول الله مسلمون؟ قال بل مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل ولكن كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. هي دي المسألة. هي دي المشكلة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ده هو اللي خلق الظلام مش يشوفني سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله. فالأم أول ما قالت كده والبنت ردت على كده سيدنا عمر بن الخطاب يعديها لأن عداها. على طول راح لاولاده عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر قال لهم استنى من فيكم اتجوز هذه الفتاه فاني لارجو الله عز وجل ان يخرج من صلب تلك الفتاه رجلا يوحد الله فيه صفوف الامه. وده اللي حاصل. وكان سيدنا عمر ملهم رضي الله عنه وارضاه. بالفعل عاصم رضي الله عنه راح تزوج من هذه الفتاه. انجبت له ابنه سموها ليلى وكنوها بام عاصم. ام عاصم اتجوزت حاكم مصر اللي هو عبد العزيز بن مروان. فانجبت له الخليفه الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز. هي دي الام. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. هي دي المساله يا اخوانا. مش النهارده واحد يروح يلاقي واحده يقول لك ما شاء الله جميله. يعني ما شاء الله يعني بصراحه ما تستش. هذا يا سيدي ما تستش. ولا هي حسيبك. هتلاقي نفسك في الزوجه وقعت فيها وهتعيش معاها شهر عسل ده ان كان عسل. واخد بالك؟ بس ده العصر عصر. وبعد الشهر خلاص حنفي تنزل المرة. انما المرة الجاية برضه هتنزل والله. وهيفضل طول عمره لحد ما يلاقي الصداع ويبحث عن الجمال. الجمال يسبل شيئا فشيئا. الجميلة السحرورة الأمورة دي مرة واحدة بقت في عينه في عينه هو بالذات بقت قبيحة. فتقليل انه ما خدهاش على صاعه. مع انك لو خدت واحدة مؤمنة كفاها جمالا ان تكون مؤمنة. اي والله العظيم. يعني النهارده كتير من الشباب كده تقول عايز تتجوز على ايه والله يبارك فيك عايز اعيش في نفسي. طب يا ربنا يبارك فيك يعني طلبات حضرتك ايه؟ عشان نبحث لك عن اخت فاضلة يعني. والله انا مش انا لا اغالي يعني انا عايز واحدة يعني يعني وسط يعني عينين خضراء وشعر اصفر وبيضة ويعني ومليانة وحلوة ويكون ابوها يعني يعني الحمد لله مريش ويعني وما برضه تبقى مريشة، العيلة كلها تبقى مريشة، يعني انجبال ويعيش السلام واخد بالك. فسبحان الله طبعا انت خليت ايه يعني مثلا ايه السنزلات دي كلها يا اخي؟ لا يا اخي ليه كده؟ ده احنا نجيب لك مرلين ونروح. واخد بالك؟ لا يا اخي، لأمة مؤمنة خير من مؤمنة ولو اعجبك. اي والله سبحان الله، اخت مؤمنة وتكون صالحة حتى لو كان ربنا ما رضخاش بالجمال، كانت خمراء او كانت يعني حتى اي شيء واخد بالك ومش جميلة، او حتى كانت بيضاء ومش جميلة واخد بالك، لما تكون اخت مؤمنة جاء ايمانها هيخليها جميلة فعلا. ليه؟ لان الزوجة هتستمتع بها دي 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة، لكن اليوم كله انت تستمتع بخلقها. فلو كانت اخلاقها وحشة تقدر تعيش ابدا. وعايز تعرف النتيجة خص على اللي قاعدين على الهوا، لا يمكن تلاقي ورا واحد منهم زوجة تقية. ليه؟ هو بيشرب الهاتف، هو اول ما بيجي من الشغل بيقول لهم السلام عليكم انا وصلت يا فندم، خد بالك؟ ما هي عامله زي الضابط في البيت، خد بالك؟ ويمشوا بقى قاعد عليها، ايه خلاص كام؟ 2 3 بالليل خلاص، يخش ينام في الفندق ويصبح يكون هذا الشغل تمام. ليه؟ حصوننا مهددة من الدخل. بيوت المسلمين النهارده اكثر بيوت المسلمين خربانة والله، وما خربها الا معصية الله عز وجل. عشان كده بقول لك من اول والله نصيحة، نقي زوجتك على طاعة الله، ما هي مش جميلة بس مش كده، متغنية برضه مش اشكال، ما هي ست حسب ولا نسب وفقيرة ومنعية بسيطة جدا مش مشكلة، كل ده مش مشكلة. المهم انها تكون اخت مؤمنة تعينك على طاعة الله وتعينها انت على طاعة الله. تصلي على النبي واسمع القصة دي عليه الصلاة والسلام. سيدنا الامام احمد بن محمد رحمه الله لما جه خالته راحت تبحث عن زوجها فقال لها ابحثي عن زوجها تكون مؤمنة وتقية. فراحت فشافت اختين، اخت منهم سقراء وجميلة وبيضة وحلوة وعينها صفرة وعينها خضرة وشعرها ملون واخد بالك وصغيرة حلوة، والثانية اختها عوراء وعرجاء وفوق ذلك فهي سمراء ولكنها اتقى لله من اختها. فالامام احمد بن حنبل لما رجعت خالته قال لها ماذا وجدتي؟ قالت له انا ناقص لك واحده ما شاء الله، اسال الله ان يبارك لك فيها. طيب حلو قوي، ايه مواصفاتها؟ قالت له سقراء وبيضاء وكذا وكذا وكذا. طيب يعني هي يعني وحيده الاسره؟ قالت له لا، ده ليها اخت متجوزه. لا مش متجوزه. ايه مواصفاتها؟ قالت له عوراء وعرجاء وسمراء. قال لها فمن اتقى لله؟ قالت العوراء. قال فقد تزوجتها. يا الله بالله عليك حد مننا ممكن يعمل الكلام ده؟ صعب قوي يا اخوانا، صعب ان احنا نعمل الكلام ده. ليه؟ لان اليقين ما وصلش للدرجه دي، ما وصلش اليقين للدرجه دي. لكن انا منصحك بالله سبحانه وتعالى، عايز تعيش في سعاده العمر كله، نقي زوجة صالحة، نقي زوجة تملى حياتك بركه. اذكر مره بكلم اخ ما انساش كلمته والله، بقول له يعني الحمد لله حضرتك عندك اولاد؟ قال لي لا ما عنديش اولاد، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم ينعم عليا بالخلفة، ما عنديش اولاد. قلت له طيب نسأل الله عز وجل ان يرزقك. قال والله ما تفرق معايا، عندي اولاد وما عنديش اولاد، انا عندي اكبر نعمه. قلت له خير؟ قال لي عندي زوجه ما اظن ان في انسان على وجه الارض اتعب مني. ليه؟ زوجه تقيه صالحه تعرف ربنا تدين لله عز وجل بكل شيء. قال لي هي دي النعمه اللي ربنا اداها لي، ودي اغلى عندي من كل اولادنا. وفي صحيح شفت ايه؟ فنعمة كبيرة جدا ان ربنا يكرمك بزوجة بالمنظر ده. فعمر بن عبد العزيز شوف كان من شوف جداته كانت من؟ ابنة بائعة اللبن اللي ارسلها ان كان امير المؤمنين عمر لا يرانا فرب امير المؤمنين عمر ترانا. سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث رضي الله عنه وارضاه، امه كانت بتقول له يا اخوانا، كانت تقول له يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، انا اغزل واشتغل وانت بس تطلب العلم وانا اكفيك في الفلوس، ما اشفع لي حاجه، انا المتكفله بكل حاجه. وبعدين كانت توصي بقى تقول له يا بني اذا طلبت العلم وكتبت 10 احرف خد بالك فانظر في نفسك فان زادتك خشيه لله عز وجل فاعلم ان ذلك خير، وان لم تزدك خشيه لله عز وجل فاعلم ان هذا العلم لا ينفعك لا ينفعك وانه وبال عليك. هي دي الام، هي دي الام والله. كذلك كان هناك شيخ الامام مالك اللي هو ربيعه، ربيعه ابوه تركه وهو حامل في بطن امه، سابه لسه امه كانت حامل فيه وسابه وذهب للشيخ في سبيل الله. سبحانه وتعالى. شوف احفظ الله يحفظ. ربنا يحفظ سبريتك لما تكون انت ايه تحفظ اوامر الله عز وجل. الرجل راح يجاهد قعد كم سنة في الجهاد يا اخوانا؟ 27 سنة. خيال. كل لما يخش في قتال ويعود يرجع يبدا قتال ثاني مع التغر مع الرومان مع كذا مع كذا مش قادر. 27 سنة جهاد في سبيل الله. بعد 27 سنة رجع. اول ما رجع فطرق على الباب، الباب مفتوح دخل. فاول ما دخل ابنه اللي هو الشيخ الامام مالك، وشوف الامام مالك كيف يفتى ومالك في المدينة، ومالك هو شيخ الامام الشافعي الباب. فشوف تخيل ربيعة بقى يبقى عنده العلم قد ايه. فاول ما الراجل دخل لقى ربيعة اللي هو ابني بس ما عرفوش من 27 سنة فايت وسابه هو حمل بطن امه. فاول ما دخل ربيعة قال انت تأتي تدخل بيتنا يا عدو الله برجل استئذان؟ فقام ايه اتخاني معاه. والثاني قال وانت تدخل على حرمتي برجل اذن مني؟ المهم الاثنين بيدخل بعض. من اللي سمع صوته من الجيران وكان من بين جيرانهم الامام مالك. كله كيف فاول ما وصل الامام مالك كانوا يحبون الامام وكانوا يعني كان ليه هيبه عظيمه. لكن الامام الشافعي رحمه الله كان يقول لك كنت اقلب الورق بين يدي الامام مالك بغير صوت هيبه له وخشيه له. كان راجل ليه هيبه، كان كما وصفه العلماء كان ليه هيبه اعظم من هيبه الملوك. شفت ايه؟ فلما دخل الامام مالك اعظم قدره وجهه. فالامام مالك بص للرجل هو اسمه ربيعه اللي هو ابو ربيعه فقال له هل لك بيت غير هذا؟ قال له هو هذا بيت. قال له بيتك ازاي؟ قال له انا فلان الفلاني زوجك. الرجل سمع صوته من جوه فقالت زوجي فخرجت. فقال نعم انا زوجك. من هذا؟ قالت هو ابنك ربيعه. هو ما شافوش كان لسه حمل بطنه. فاخده بالحضن واخد يبكي وهو الاب يبكي والابن يبكي. بعد ساعتين ثلاثه اذن لصلاه المغرب وكان درس لربيعه اللي هو شيخ الامام مالك. راح ربيعه قعد في مسجد النبي عليه السلام وكل الحلقه حواليه مين بقى؟ الامام مالك، الحسن البصري، كل ائمه اهل العلم اللي بتسمع عنه قاعدين تحت البيت بعض من العلم. فشفته قلت له ايه؟ الا تذهب فتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الا اتوضا الرجل وراح. فراح فلقى ابنه بقى امام كبير قوي. بقى امام كبير قوي. فقال مش ممكن ايه ده؟ يا ابني انا بقى ابني. ابني بقى امام كبير خالص كده لدرجه ان الامام مالك تلميذ من تلاميذه. ايوه. فرجع البيت فقال له زوجته ده ابني بقى امام كبير قوي. قالت له ايوه. قال لها طب انا كنت سايب لك 30,000 دينار كان عايز اخدهم عشان يديهم هديه لابني بقى. عملت لهم ايه؟ قالت له ما صنع ابنك الا الله عز وجل ثم هذا المال الذي تركه. مالك ده انا استثمرته في اني اعلم ابنك فيه عشان يبقى داعيه يبقى عالم بالمنظر ده. ايه رايك؟ هو كده افضل ولا 30,000؟ لا لا ده هو كده افضل من كنوز الدنيا. ادي الام يا اخوانا، ادي الام اللي بتربي، ادي الام اللي بتخلي الانسان فعلا يطرح بها ربنا. فشاب نشا في عباده الله. معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه اللي هو من قدام العلماء يوم القيامه، قدام العلماء يوم القيامة أعلم الأمة بالحلال والحرام كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة وكان من بين هؤلاء الأربعة إيه؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. يبقى لما تعود فعلا ولادك ينشأ في عبادة الله ويطلع ابنك فعلا مستقيم، طب وإيه نستفيد؟ هتستفيد إيه لما ابنك يطلع مستقيم لله سبحانه وتعالى؟ هتستفيد كتير قوي. ده حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن بين هؤلاء الثلاث أو ولد صالح يدعو له. ابنك يدعي لك، ابنك يدعو إلى الله عز وجل وكل ابن ذا حسناته. ابنك هو ذا السخر الذي تبقيه في الدنيا وينفعك في الآخرة. بل صح عن النبي صلى أنه قال إن الرجل لترفع درجته في الجنة. رجل دي درجة معانا في الجنة يصرفها عبدا فيقول أين هذا؟ طب أنا أعمالي ما توصلنيش إلى الجنة، إذا ما رفعت الدرجة اللي بعدها؟ فيقال باستغفار ولدك لك. ولما نزل قول الله عز وجل ثبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وما كسب أي ولده، فالولد من كسب أبيه. كل عمل بتعمله في ميزان حسنات أبيك وأمك. إن أخلصت النية لله عز وجل فأنت تستطيع أن تستثمر كل لحظة في حياتك في طاعة الله. يبقى وشاب نشأ في عبادة الله وبرضه في المقابل وشابة نشأت في عبادة الله. من أسبوع يا إخوانا أخي بيحكي لي قصة ولازم أقولها بنفس اللفظ الآن. قصة عجيبة جدا والله. عشان بس نعرف كل أخت متبرجة مش عايزة تلبس حجابها لحد النهاردة نعرفها عاقبة التبرج ممكن توفرها لحد فينا. شاب اثنين إخوة ملتحيين رايحين مع بعض مشوار فقوم يركبوا الميكروباص فصاحب الميكروباص قال لهم معلش معلش المكان واحد بس خالص فلاح قال له انت وانا هحصلك الميكروباص اللي بعده ماشي ركبوا مش ركب بقى الاخ الثاني بالميكروباص اللي بعده فقدروا انه جه مكانه جنب واحده لسه تلبس خد بالك يعني لابسه لبسه وطلع عشان انت عارفين يعني ده الشر يعني ربنا فاول ما شافها بالمنظر ده فقال لها يا اختي ربنا يحفظك ليه تعملي نفسك كده مش خايفه من ربنا؟ طب انت لما تمشي النهارده وتستني الشباب المسلم ايه اللي هتستفيديه؟ لما يجيلك واحد عشان يتجوزك ما هيجيلك على الهيئه اللي انت عايزاها لو عدت تتوبي او تلبسي حجابك مش هتقدري لان هو غيرك عايزك كده هو مش عايزك محجبه. طب انت مش خايفه من ربنا؟ مش عارفه ان اللي بتعمله ده بيغضب ربنا؟ تخيلوا عملت ايه؟ والله انا ما قادر اقول لكم راح مطلع الموبايل من جيبها واديته له وقالت له يعني انت بتقول لي ان الكلام اللي انا بعمله ده بيغضب ربنا؟ قال لها ايوه. قالت له خد الموبايل واتصل بربنا وشوف الكلام ده يغضبه ولا لا. يا الله يا الله والله انا لما سمعت الكلمه حسيت ان شعري جسمه وقف. مين يتجرا على الله بهذه الدرجه؟ خد الموبايل واتصل بربنا. استغفر الله العظيم هذه ولا لا حول ولا قوه الا بالله. هل هذه عرفت قدر ربها عز وجل؟ هي دي عاقبة المعاصي. لما الإنسان تبطل عيش على غيها ومعصيتها لله عز وجل كل يوم تنكث في قلبها نكتة سوداء. ربنا يريد لا محجوبون هو ده الحجب عن ربنا. ما عرفتش قدر الله عز وجل. شوف العاقبة. شوف بقى إن سبحان الله إن بطش ربك لشديد. قد إيه؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يعدل كعدل أحدكم لكن أحيانا يعجل العقوبة لصاحب هذا الذنب من أجل العظة والعبرة فقط. بتقول له خذ الموبايل وكلم ربنا وشوف الكلام ده يغضب ولا ما يغضبوش. الأخ بيقول أنا عرفت من الكلمة وحسيت إن الدماء اتجمدت في عروقي مش قادر أرد عليها. في تلك اللحظة سواء الميكروباص بيقول لهم الأجرة يا جماعة الأجرة يا جماعة كله دفع الأجرة قال وقت واحد. فالأخ بص له كده وقال له الأخت اللي جنبي لسه ما دفعتش بيقول لها الأجرة يا أخت يا أهمية. يا الله يا الله تخيل شفت قد ايه ماتت على معصية ماتت على كفر بالله مش معصية لا ماتت على كفر بالله بإجماع أهل العلم أن الاستهزاء بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بإجماع أهل العلم تخيل. ولذلك الإنسان فعلا لازم يخاف على نفسه. بقول لكل أخت متبرجة ماشية بتقول بكرة أتوب النهاردة أتوب بعد بكرة أتوب هل في الحساب لما تجوز أو لها إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه تقول طب تصيب في الآخر ما أقدرش ألبس حجاب الدنيا حر كل نار جهنم أشد حارا لو كانوا يبقون. تقول ده كل الناس عايشة كده يقول لها دي أسوأ مقالة قالوها أهل النار إنا وجدنا آباءنا على أمة. فده تقول طيب يعني سبحان الله طب حتى أبسط ما في الأمور يعني أتمنى شيء أقول لها هل تضمن ملك الموت انه يجي يستأذن عليك قبل ما تموت؟ تضمن انك تلحقي نفسك وتتوبي؟ لا تلحق نفسها الاخت النهارده قبل ما تموت الميته اللي ماتتها اللحظه دي. ولذلك شوف في الوجه المقابل كلكم عارفين قصه الاخت اللي خرجت مره من بيتها ونفسها تدعو الى الله عز وجل. خارجه فقابلت واحده لابسه ستريس وحاطه مصاحيف وبرطلات ومش عارفه حاجه كده فقعدت تتكلم يا اخت ربنا يحفظك تأذنيني استعير منك او يعني تأذنيني ساعه من عمرك خد بالك؟ قالت لها تعملي ايه بالساعة؟ قالت لها هندخل جنة الدنيا. فين جنة الدنيا؟ قالت لها في بيت الله. هتكون فين يعني؟ في بيت الله. قالت لها كم فاضي دخلت معها؟ دخلت فطبعا لابسه ستريتش وحاطه مكياجات ومصاحيف وحاجات زي كده فالكل عمال يبصلها طبعا. فالاخت كانت ذكيه، كانت فقيره في نفس الوقت. تعمل ايه ما معاه؟ وعلى المنظر ضحت بكل ما تملك وخرجت واشترت لها حجاب من قدام المسجد قالت لها ما حد اذنك بس البسيه في المسجد. عشان تقدر تقعد تسمع الدرس بعد الدرس يا ستي وبعد ما تصلي خرجوا الى عيني مش كده بس جرب. فدخلت لبست الحجاب وأزالت المصاحيق وتوضأت لأول مرة لله عز وجل. صلت المغرب وسمعت درس بين المغرب والعشاء عن وصف الجنة والنار. وصلت العشاء وهي قالت الأخت الثانية سائلة لها سامحيني أنا أخذت ساعة من أمي الفضيعة فهذا سامحيني لو عايزة في حاجة ثلاثة إلى عين ولو عايزة تسيب الصلاة فيها براحتك لكن أنا بس حبيت إن تدوقي حاجة أمي الفضيعة فيها بكده طعم الإيمان. فالأخت قالت لها وأنا فعلا دكت وعمري ما هسيب الإيمان ده أبدا وعمري ما أنسى طعم وحلاوة الإيمان اللي حسيتها النهارده والله لن أخلع الحجاب أبدا إلا في اليوم الذي ألبس فيه أكفاني ولن أترك الصلاة أبدا وسأدعو إلى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة التي دعوتني بها. خرجت حملت هم الدين وحست كده إن الدين ده شيء عظيم أبدا وحست بطعم الإيمان. خرج من المسجد يا إخواني وأول محطة فيها تحت الرصيف جت عربية صدمتها سند يا الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بخواتمها هي دي الخاتمة دي أحسن حاجة أحسن خاتمة. نيجي النهارده فعلا في صعب الله عز وجل حد ضامن هيموت امتى حد ضامن ده نفس داخل ونفس خارج. اخواننا محتاجين نلحق نفسنا وشاب نشأ في عبادة الله. طب احنا ما كناش منهم احنا ما كناش منهم احنا ما نشأناش من صغرنا شفنا دين احنا ما شفناش دين غير لما كبرنا وارتكبنا من المعاصي ما لا يعلمه الا الله. نيأس من يأس بالعكس نسمع برحمة ربنا لكن في نفس الوقت نستدرك كل ما فاتنا ونلحق نفسنا مرة ثانية ونرجع مرة ثانية ونفع ربنا ونبدأ صفحة جديدة مرة ثانية مع ربنا سبحانه وتعالى. يا اخواننا محتاجين من يذكرنا بالله محتاجين من ياخذ بأيدينا إلى طاعة الله عز وجل. حد النهارده جالك مرة خبط عليك قال لك ما تنساش النهارده قيام الليل. حد جالك مرة وقال لك ما تنساش بكرة الخميس في الصيام. حد جالك مرة وقال لك ما تنساش ورد القرآن. حد جالك مرة وقال لك ما تنساش أذكار صباح المساء. كل من يأتي ويقول مثل هذا انما سهل جدا ان تلاقي النهارده اللي يقول لك اوعى تنسى كلمه الصلاه واوعى تنسى الماتش بتاع بكره وما تنساش الرحله بتاعتين الخميس وما تنساش وما تنساش. ولا حول ولا قوه الا بالله. قل من ياتي وياخذ بيديك الى طاعه الله وان تطع اكثر من في الارض يدلوك عن سبيل الله. يا اخي الحبيب ايها الشاب الحق نفسك النهارده اوعى تلوث ايمانك بمعصيه الله عز وجل. اوعى اوعى تلوث ايمانك. الإيمان ده عامل زي البسة البيضة. أنت عارف اللبن شفت اللبن وبياض اللبن شوف اللبن وجماله ومنظره الجميل شوف لما تحط عليه شوية تراب بيبقى منظره عامل ازاي. حد يقدر يشرب منه حد يقدر يشرب منه بيتعكر خلاص. كذلك الإيمان اوعى تعكره من معصية. هتقول لي ما أعظم فتنة بنتعرض لها النهارده فتنة النساء. أقول لك ماشي لكن عمرك فكرت أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أذكر قصة طالب كان في الأزهر الكلام ده كان زمان. كان هذا طالب كان من الصعيد وكان المصروف بتاعه اتاخر عليه. بيجي له فلوس من الصعيد علشان يكمل الدراسه في الازهر. ايه الفلوس اتاخرت يعمل ايه؟ جعان بقاله ثلاث ايام مثلا. فمشي في احدى الحواري في منطقه الحسين. دي قصه حقيقيه فعلا. فلقى بيت بابه مفتوح فدخل فلقى ناس يعني ما لقاش ناس موجودين لكن لقى ناس فاتحين باب البيت ولقى اكل معد في حله عزك الله كان محشي. فشال بطل الحله واخذ صباع محشي وحطه فوقه ولسه بيمضغ فافتكر ان العلم نور وان الاكل من مال الناس ده بالمنظر ده غير التزام ده حرام والحرام ده هيخلي القلب يظلم والقلب لو اظلم العلم يخرج لان الظلم والنور لا يجتمعان في قلب عبد. راح مطلع صباعه وحطه تاني وقفل حله واستغفر ربنا ومشي وفضل على جوه ثلاث ايام ما كلش. يعمل ايه؟ تخيل نفسك ثلاث ايام ما كلش قاعد في مجلس الشيخ بيتألم بطنه بتتلوى من الجوع وفجأة جاءت امرأة فنادت للشيخ بعد اذنك يا شيخ. فجاء ماذا تريدين؟ اقرأ الامرأة مات زوجي وعندي مال كثير وليس عندي من الدنيا سوى ابنة واحدة وأريد لها زوجا يعفها ويستثمر هذا المال لكي نستطيع أن نساجر وأن نأكل من وراءه. طيب يا ستي لأن عايزة شاب يتزوج بها أي شيء. قال لها ليس عندي في هذه الحلقة أتقى من هذا الشاب اللي هو الشاب اللي كان شاب الإيه؟ الأكل ده. رحنا ده يا فلان تعال. قال له أيه؟ قال له أريد أن تتزوج؟ قال له أتزوج. ده أنا ما كلتش بقالي ثلاث أيام. هاخدها تكمل معايا مسيرة الجوع دي. خد بالك
يعني جاء قال له مالكش دعوه، هي هتكفيك بالمؤنة والمال والطعام، كل اللي انت عايزه موجود، انت بس كل اللي عليك ان انت بس ايه تبقى عليك بس وخلاص. طيب خلاص مستعد، يعني يا سلام لو شكر هذا المنظر حاجه تفرح يعني. فالمهم قال له مستعد. المهم جاءت الفتاه وعقد عليها امام هذا الشيخ، وجاءوا جميعا واخذوا تلك الفتاه وهذا الشاب ايه الى بيت الزوجيه. دخل الشاب بيت الزوجيه فاذا هو نفس البيت اللي سابه من ساعه، فجاءت الفتاه وحطت قدامه الاكل. ايه الاكل؟ ايه المحشي. اوعى انت كلام وتروح، اوعى انت تروح المحشي، الله يخليك خليك معايا واخد بالك. فاول ما حطت المحشي بص بقى الصباع اللي كان بياكل منه هو راح واخده واخد بالك، وراح لاقي له قام ضحك. ايه اللي بتضحك على ايه؟ فحكى لها القصه فتبسمت وقالت من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هو ده الفتح، هو ده الفتح يا فندم. جربت مره تترك شيء لله؟ تقول لي انا ما بمشي الشعر ما بقدرش اغض بصري. ليه؟ والله لو ذكرت الله عز وجل لن ترى شيئا. واقسم بالله عز وجل عبيد بن عمير رحمه الله ومن السلف الصالح، مره واحد من السلف الصالح بيقول لزوجته والله هي زوجته كانت جميله، فبيبص في المرايه وبتتسرح كده بتقول له اترى احدا لا يفتن بهذا الجمال؟ قال نعم. قالت من؟ قال عبيد بن عمير. قالت لي هل تأذن لي ان اتعرض له؟ وطبعا الكلام ده في مخالفه شرعيه. قال لها قد اذنت. راحت وكشفت وشها امام عبيد بن عمير وكانت جميله جدا، فلما راها فقال ماذا تريدين يا امه الله؟ قالت اريدك بنفسي. قال هل يسرك يا امه الله ان اعطيك ما تريدين ثم بعد ذلك ترمين في الجحيم؟ قالت لا. قال هل يسرك ان افعل ما تريدين وتقفين وتحاسبين بين يدي العزيز الجليل؟ قالت لا. قال اذا فانصرفي وقال الله واياك من عذاب الجحيم. رجعت المراه فاصبحت عابده لله عز وجل وقالت لزوجها انت بطال وانا بطاله ونحن جميعا بطالون والعابد هو عبيد بن عمير، هو ده العابد. فالمساله مش مساله لا، ذكر الله عز وجل يجعلك اذا مشيت في اي مكان لا ترشد، ولو واحد عاد قدامك لا تنشغل بها. ليه؟ لانك لا تفكر الا في طاعه الله والا في جنه الله والا في الحور. صلى الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحور العين. لو ان بعض بنانها بدا اي ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان حصه من شعرها بدت لا ملا طيبها ما بين المشرق والمغرب. لذلك قصه جميله جدا يحكيها السلف عن امراه اسمها ام ابراهيم الهاشميه. ام ابراهيم الهاشميه لما دخل الاعداء على بلاد الاسلام وعاش في الارض فسادا وسدادا، قام هذا الرجل العابد من التابعين امام الائمه التابعين اسمه عبد الواحد بن زيد، وقام يحفز الناس على الجهاد في سبيل الله وعلى كذا وعلى كذا وعلى الانفاق في سبيل الله، ثم انشد شعرا لشباب الامه يصف لهم جمالا او شيئا من جمال حور العين. ام ابراهيم الهاشميه ديت كانت امراه من العابدات. اول ما سمعت وصف عبد الواحد بن زيد للحور العين قالت ايها السيد، بتقول عبد الواحد بن زيد ايها السيد اني اريد ان اخطب هذه الحور او الحوراء لابني ابراهيم، فهل تقبل؟ هو مش بيقول يقبل يا فندم، لكن يعني ايه؟ يعني بتعرف الكلام كانها بتقول لي لابنها ايه؟ خد بالك انا خطبت لك اهو فلازم تدفع المهر لان ابنها قاعد. فهل تقبل؟ قال قبل. قالت اذا يا بني يا ابراهيم سجاء. نعم يا امها. قالت لقد خطبت لك حوراء في الجنه، هل تقبل؟ قال قبلت ورضيت. قالت تدفع الثمن؟ قال ادفع الثمن. وما هو الثمن؟ قال ان تعيش على طاعه الله وأن تترك معصية الله وأن تجعل نفسك لله عز وجل وتجاهد في سبيل الله. ثم أعطت 12,000 دينار لعبد الواحد بن زيد وقالت هذا مهر الحوراء وهذا ابن إبراهيم قد احتسبته عند الله عز وجل. ثم قالت ابنها إبراهيم يا إبراهيم خذ هذا. قال ما هذا يا أمان؟ قالت هذا كفن وحنوط، فإذا ما خرجت لتجاهد فتحنط وتكفن، وإياك أن تتكاسل في الجهاد في سبيل الله. أريدك أن تقبل على الله عز وجل، أقبل ولا تدبر، أخلص النية لله عز وجل فإني أحتسبك عند الله عز وجل. يا بني لا لقيتك أبدا إلا في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دخل الشاب فقاتل فقتل بإذن الله شهيدا. بعد ما رجعوا من الغزو قالت المرأة لعبد الله بن زيد: يا شيخنا، أجئت مهنئا أو معزيا؟ قال: بل مهنئا، فأبشري والله بكل خير. قالت: بل أبشر أنت والله بكل خير، والله لقد رأيت البارحة إبراهيم ابني وهو يمشي في روضة من رياض الجنة ويجلس على سرير وأريكة من أسرة الجنة ويقول: يا أماه، والله لقد قبلت هديتك، واليوم يوم زفافي على الحوراء. يا الله، حد عايز يخطب؟ يا شباب، حد عايز يخطب حوراء؟ أبو سليمان الداراني رحمه الله قال: وقلت، نظرت لله عز وجل أن أختم القرآن 30 مرة في 30 يوما مقابل أن أقصد حوراء من حور الجنة، وهو مصرف على ربنا، هو طمعان فرحمة ربنا. قالت: وختمت 29، في اليوم 30 مش أنزل كم من ساعة فنام، فجاءته الحوراء في المنام، ورقدته برسلها وقالت: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ولوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصيام كثير الصلاة، أو كثير الصلاة كثير الصيام، هكذا. فقال وختم الختمة 30 وقال: هي لله عز وجل، أخطب بها حوراء من حور الجنة. فمحتاجين شباب يلجأوا على طاعة الله، يعيش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لا تقترب كل ما تراه في المجتمع من معاصي، من ذنوب، من نساء كافيات عريات، من يعيشون على غير طاعة الله. إلزم غرس النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكون في صحبته في الجنة. حدش عايز يبقى معناه في الجنة يا أخوانا؟ كلنا عايزين، نسأل الله أن يجمعنا جميعا مع نبي في الجنة. لو أنك استثمرت كل لحظة في حياتك في طاعة الله يبقى هتلاقي الجنة. أختم الدرس ببعض العناصر اليسيرة كده عشان إزاي تخلي ابنك يمشي على طاعة الله. قلنا أول حاجة يا أخوانا أنك تختار الأم الزوجة اللي تعينك على طاعة الله وتخرج ذرية مطيعة لله عز وجل. ثاني حاجة اخترت الزوجة، دخلت عليها، تدعي الدعاء اللي ورد عن النبي عليه السلام، فتدعي الدعاء الذي جاء في القرآن أن الله عز وجل وصف عباده عباد الرحمن فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دخلت زوجتك، تدعي الدعاء الذي وصفه لك حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل، يمسك بطرف رأسها أو بنصية رأسها، وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. فإن أراد أن يأتي أهله فليقل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. كثير من الناس ما قالوش الذكر ده، فلما خلفوا إلا حصل، جاء الولد خليط بين الإنسان وبين الشيطان، يقول لك مش شيطان، ليه؟ أنت الغلطان، أنت من نسيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ولد لك ولد بإذن الله عز وجل، ابنك هو حمل في بطن زوجتك، أي في بطن أمي، ها؟ الأم تقول: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربما ربنا يتقبل منها هذا المولود فيحرر به المسجد الأقصى. حد عارف تقول لي احنا هنستنى لما يتولد عشان نحرر المسجد الأقصى؟ تقول لك سبحان الله، أما رب الله عز وجل موسى وهو طفل رضيع لفرعون وهو كان في قمة البغي والعدوان رباه الله عز وجل. لا، ما تتعجلش، حتى لو المسجد الأقصى لم يحرره إلا أبناؤنا، المؤمن هو يتحرر، ولازم هيتحرر ولازم هيرجع. وتؤذن في اذن المولود، جه الولد، جه الولد، ما تشوفش بس عشان الناس اللي هم ايه لسه برضه الجاهليه قلوبهم، ها ولد ولا بنت؟ لو بنت عياذا بالله اثبات وجه. ليه؟ ده كله نعمه. قال احد السلف كلمه جميله قوي عجبتني، قال: الولد نعمه، والبنت الولد نعمه، والبنت قد تكون ابتلاء. فالله يحاسب على النعمة ويجزي على صبرك على الابتلاء. شفت ازاي؟ يبقى ربنا هيحيي على الولد يقول نعمة، والبنت قد تكون ابتلاء في عيننا اللي تكون هي ابتلاء، ماشي؟ طب ربنا يوم القيامة هيحاسبك على النعمة اللي خدتها، ولو انت صبرت على الابتلاء هيجزيك ويرفع درجتك في الجنة. شفت ازاي؟ بنت نعمة عشان ما تقولش ولد ولا بنت.
دي ولد في بنت تحمد ربنا. المهم ان هم يكونوا مفعل لله سبحانه وتعالى. وتقول كما فعل النبي عليه السلام ان تؤذن في اذن المولود كما جاء عند الترمذي بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما اذن النبي صلى الله عليه وسلم في اذنه. بعد ذلك تحنيك المولود. تحنيكه دي سنه من سنن الرسول في صمرايه تمضغها. ومن الاولى ان يمضغها رجل صالح. ليه؟ عشان يبقى الولد كده ياخذ منه فيطلع زي ان شاء الله. خد بالك يمضغ التمره ويطلع عليه كده من التمره ويحنك بها ايه؟ حلق الولد. الحكايه دي بتقوي حلق الولد وتديله قوه في عضلات السمع عشان يقدر يمتص الثدي عند الرضاع وتعطيه الطلاقه بفضل الله عز وجل بعد ذلك في الكلام. طيب تحنك الولد. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي موسى قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم وحنكه بتمره ودعا له بالبركه. تختار لابنك الاسم الحسن. مثل ابنك الثلث تقول خلاص نسميه بعذر ولا بعذر ولا ما في ناس بتسمى اسماء غريبه قوي. خد بالك في ناس لا يا اخي احب الاسماء الى الله عز وجل ما عبد وما حمد. سمي عبد الله عبد الرحمن سمي محمد سمي احمد سمي اسماء جميله كده عشان يطلع الابن ما يشتكيش. شفت ايه؟ سميه اسماء كويسه كما قال صلى الله عليه وسلم عند ابي داود بإسناد الحسن انكم تدعون يوم القيامه باسمائكم وباسماء ابائكم فاحسنوا اسماءكم. بعد كده العقيقه وبعد كده الاهم من ده كله بقى التربيه الاسلاميه. تربي ولدك على طاعه الله على حب الله على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغرس في قلوبهم من صغرهم قدر النبي وقدر الصحابه. اول ما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفع صوتك ابنك لما يطلع عليك تعمل كده وتنسحب عندما تسمع اسم من احسن يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتحكي لابنك سيره النبي عليه السلام وسيره الصحابه وتقص عليه السير والمغازي كما قال احد الصحابه كنا نعلم اولادنا السير والمغازي كما كنا نعلمهم السوره من القران. وقبل ده كله وبعد ده كله تكون قدوه لابنك لان كل اللي بقول لك عليه دوت مش هينفع الا لما تكون قدوه لابنك. تقول لي طيب والذنوب اللي انا عملتها اعمل ايه فيها؟ اقول لك تب الى الله وسيكرمك الله واختم اللقاء بقصتين صغنطتين جدا في توبه الشباب عشان تعلم ان انت مهما اذنبت فان الله عز وجل يتباركك برحمته. معدي شاب اخ من الاخوه الاصفياء ولا نزكيهم على الله. معدي فلقى شاب قاعد بيعاتب ثلاثه العربيه بتاعته. فرحت كده فلقى ضخم قوي. قال انا خايف اكلمه لاحسن يعني لو كلمته يوم يضربني. قال سبحان الله انا اقول الكلمه ربنا حاضر يحميني. فراح كلمه يا اخي قال له يا اخي السلام عليكم. فقال له عليكم السلام. قال له بتعاتب البنات ليه؟ قلت له فكره. قال له ترضى لك؟ قال له لا. ترضى لامك؟ لا. ترضى لبنتك او زوجتك؟ قال له لا. قال له امال بتعمل كده ليه؟ تقول فجاه لقيت الدموع نزلت من عيني. قال فلما لقيت الدموع نزلت من عيني عرفت ان انا الحمد لله مش هبطل هكمل بقى. بلد. فتشجعت وقعدت اكمل معاه بقى وفكر الاخ لا يا اخي وفكر الجنه والنار وشاف ايه؟ قال له بالله عليك اديني تليفونك. خد تليفونه ومشي وابتدى يصف بيه. راح له عشان يزوره ويطمن عليه. قال له انا صدقت الى الله عز وجل وتعالى شوف بيتي. طلعت كل حاجه من بيتي الاغاني في السهل. الصور اللي معلقها في البيت عشان الملائكه ما تخشش شلتها كلها عشان الملائكه تخش. ال الشكوك اللي كنت بشربها قطعتها في السهل. كل علاقاتي ببنات السهل، كل حاجه تركتها لله عز وجل. فلما راح الشاب عشان يطمئن عليه يقول والله مع اول زياره طرقت الباب ففتح شاف كبير على وجهه النور، عرفت ان هو ابوه. فقلت له اين فلان؟ قال انت فلان؟ انت فلان اللي كان جايبه؟ قال له ايوه. قال له ان فلان قد مات. يا الله شفت قد ايه؟ في لحظه يا فندم اوعى تسيب واحد على معصيه الا لما تذكره بالله. تقول لي طب ما يمكن ما يتوبش مش مهم، ان عليك الا البلاغ. اوعى تقول اي حد بس بالرحمه وبالدين مش بالغلطه لا، صدق جميل وادعوا الى الله عز وجل. اوعى تخلي حد يمسك رقبتك يوم الايام ويقول يا رب شافنا على معصيه وما فيش يذكرني بيك. اوعى هتكون حجه عليك يوم الايام. القصه الاخيره اللي نختم بيها شاب يمكن قلت لكم على قصه قبل كده كان عايش حياته كلها على شرب الخمور. فجاه ربنا اكرم الاخوه افراد الطيبين لسه لو مات في الشارع مش زمان هو راح فين؟ قابلوه وطيبوه وفضفضوا عليه وخدوه بالحضن وبسوه. يا اخي ربنا يحفظك ليه كده؟ ليه تضيع حياتك في الخمر والبعد عن الله سبحانه وتعالى؟
انت مش عايز تخش الجنة، انت مش عايز تبقى مع النبي في الجنة، انت مش عايز، انت انت قاعد ذكروك ده حد كده بانصراح عجيب جدا. فقال لهم طيب يعني اعمل ايه؟ قالوا له اذهب وتوضا وتعال. رايح البيت كان متعود كل يوم يخش البيت يسبلهم ويخش ويضربهم ويكسرهم. فبقى دخل قال لهم السلام عليكم. قالوا مالك يا حبيبي انت عيان؟ قال لهم لا ده انا خفيت، انا كنت عيان وخفيت، خد بالك انا كنت بعيد عن ربنا ومريض، الحمد لله دلوقتي خفيت دلوقتي مطيع لله سبحانه وتعالى. طيب يا حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب. دخل واغتسل بقى كده وغير لبسه واتوضى وراح المسجد يصلي. كان صلاه المغرب. اول ما كبر خلف الامام وقرا الامام ثم ركع ثم سجد، فركع هذا الشاب وسجد ومات مع اول سجد. يا الله ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار، حديث البخاري ومسلم. حتى اذا ما اقترب اجله، في روايه حتى اذا لم يكن بينه وبين الموت او بين النار الا قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم. دي اهم حاجه يا اخوانا، نلحق نفسنا والله. زي ما قلت لك الشباب الصغير اللي قاعد ما بيننا دلوقتي بقول له الحق نفسك وعيش في طاعه الله، اغتنم والله والله ستسعد سعاده ما بعدها. اطلب العلم وعيش في كنف الرحمن تجد سعاده ما بعد، هتفضل حياتك كلها في سعاده وفي نعيم. كما قال ابراهيم بن ادم ان في الدنيا، كما قال ابراهيم بن ادم لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لقاتلون او لجالدون عليه السيوف. وقال الامام ابن تيميه ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قيل ما هي؟ قال انها جنه الايمان. واللي كبروا في السن وتابوا متاخرين بنقول له لا تقنط من رحمه الله، والحق نفسك وعوض عوض. الحق نفسك، شوف حالك مع القران، اوعى تتصرف ان انت بتصرف دلوقتي خمسه وبس، لا ده انت وراك حمل كتير، ست ذنوب قد كده احصيت عليك. هتقولي طب ما انا تبت، اقول لك ماشي ده انت تبت. وقد قال جل وعلا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن قال الله عز وجل منك خيرا، اكتئب اطع الله عز وجل بتاعت ربنا، عوض اللي فاتك، اتحرمت بالمعين كتير قوي، الحق نفسك النهارده وعوض العمر اللي عدى. ده انت فاتك جنات عظيمه جدا وفاتك لحظات سعاده ما بعدها سعاده، الحق نفسك بقى وانهل من هذا الدين العظيم. خذ ولدك من القران، احفظ القران، اقرا في السنه، ادعو الى الله عز وجل. ما تقدرش تدعو الى الله بكلمه، ادعو بشريط، بكتاب، بكلمه طيبه، بابتسامه، بمساعده اخوانك، اعمل اي حاجه، قدم اي شيء يبيض وجهك امام الله عز وجل، حتى اذا لقيت الله عز وجل لا تلقاه خائنا لتلك الامانه. ونلتقي ان شاء الله في الشهر المقبل مع العنصر الثالث من هؤلاء الذين يكونون في ظل عرش الرحمن، وهو رجل قلبه معلق في المساجد. من دلوقتي يا ريت كل واحد يطلع قلبه ويعلقه في سقف المسجد الفلاني لحد ما نيجي الشهر الجاي، ها، وننزله. ليه؟ عايزين قلبك يبقى متعلق بالمسجد لحد ما نيجي. ماشي؟ اتفقنا؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. يا رب انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في الشيشان. اللهم يا ربنا خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. صلت اليهود بعضهم على بعض، صلت اليهود بعضهم على بعض. أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود. ائذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير، ائذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير، ائذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير. اللهم اهد الشباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد نساء المسلمين، ورد المسلمين إليك ردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في وقت الأسئلة أنا عندي إخوتي يضلون كثيرا أو يضلون كثيرا، وأحاول أن أدعوهم لطاعة الله، لكن غالبا بل في كل أحيان ألاقي منهم الصد وعدم الاستجابة بل التنادي في المعاصي، فماذا أفعل؟ قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصبر، لا والصبر، والصبر عليهم. ليه؟ قال لك النهارده انت بس حين عليك الا البلاغ، وهذا الكلام
وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده صلى الله عليه وسلم. فأمر أهلك بالصلاة واستفز أولادك أو إخواتك أو كذا أو كذا من أسرتك لا يطيعون الله عز وجل، فماذا تصنع؟ كل اللي عليك أن أنت تبلغهم، وأنت لست أفضل من نبي الله نوح عليه السلام. نبي الله نوح ابنه ماتت كافرا، زوجته ماتت كافرة، سيدنا نوح زوجته ماتت كافرة، هل أنت أفضل من هؤلاء؟ طبعا مش ممكن، لكن أنت لا تقصر في الدعوة، يعني أنت بالراحة برضه وبالدين. ما تجيش طبعا النهاردة مثلا أخوك ما تصليش، تقول له يا ابن الحلال يعني أنت عارف أن تارك الصلاة كافر، صح لا؟ لنص حديث النبي عليه السلام، العهد الذي بيننا وبين إيه؟ وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيه؟ فقد كفر. فيا ابن الحلال صلي وربنا يكرمك ويشفعك وكان ده كله خطأ، قال لك مش هصلي. تقول له عنك ما صليت وإن شاء الله هتخش نار جهنم. ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش طبعا. فأنت تديله برضه بالحسنى كده تكلمه عن الصلاة، وبلاش الكلام المباشر، وربما أنت يكون كلامك كتير عليه، صحيح؟ ما هو زي ما بيقولوا كده بعض الأمثلة بيقول لك طبالي حالي ما تصرفش ولا دمار حالي ما تصرفش. أحيانا يا إخوانا بتكون دعوة الغرباء أوقع على نفسك، يعني واخد بالك؟ تكون أوقع على نفسك، يعني ممكن يكون داعية مثلا ساكن جنبكم هنا لو جه يدعوكم يمكن يعني تتقبلوا دعوته بنسبة 50%، ولو جه لكم داعية من بلد ثانية يمكن تتقبل دعوته بنسبة 100%. أحيانا بيحصل ده، ممكن أخويا يتقبل الكلام من صاحبي ولا يتقبله مني، أعمل إيه أنا؟ أشوف أحد واحد فيه وأخليه هو اللي يدعوني. لازم يبقى فيه ذكاء في الدعوة، لكن لو ما استجابوش أنت برضه تدعوهم وتديهم الهدية، تهادوا تحابوا كما صح في الحديث، واخد بالك؟ وتعاملوا برضه معاملة حسنة، وتوري أخلاق المسلمين، ولا تصدوا عنه ولا تشوف حتى هو لو صد مع برضه أنت برضه إيه؟ معاه بدينه والمواعيد الحسنة. رجاء الدعاء لجميع طلبة المسلمين لكل الامتحان، طيب نسأل الله عز وجل أن ينجح طلبة بلاد أولاد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن ييسر لهم كل امتحان وأن ييسر لهم النجاح. أنا شاب وصحتي بخير والحمد لله، حينما أركب المترو أقوم بكبار السن، ولكن أحيانا أكون متعبا ولا أستطيع القيام، كان علي ذنب، ولكن لماذا لا يقوم أحد لأمي؟ وما ثواب من قام لمسلم؟ طبعا الثواب من قام لمسلم يندرج تحت قول النبي عليه السلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. ليس منا، ليس على هدينا، فكيف؟ انما الانسان اللي يعرف يبقى اذا منا، خد بالك، من يوقر كبيرنا، يفهم من نص الحديث هذا، خد بالك، يبقى اذا من هدي النبي عليه السلام ان نوقر الكبير وان نحترمه. وبعدين كما تدين فدان فعلا انت النهارده صغير في السن، لما تشوف واحد كبير في المترو وتقوم له، لما تكبر انت كمان هتلاقي برضه ربنا يقرب لك واحد يقول لك. فحكم الاختلاط في الجماعه وما دليل حكم الاختلاط في الجماعه؟ طبعا محرم. حكم الاختلاط بين الرجال او بين الشباب وبين الفتاه محرم بالاجماع. لماذا؟ لان الله عز وجل قال ابتداء: قل للمؤمنين. الكلام ده ما تقولوش غير للمؤمن، غير المؤمن مش هيستجيب. ولذلك الله عز وجل حينما امر بامر شرعي او ينهى عن شيء لا يقصد الا اهلنا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار، يا ايها الذين امنوا افعلوا كذا، يا ايها الذين امنوا لا تفعلوا كذا. فربنا سبحانه وتعالى يقول: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. طب ليه قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ومن للطبيعي؟ يعني مش كل بصره. ده ليه؟ ده من رحمه ربنا، لانك انت ما تقدرش تغض بصرك 100%. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن جرير بن عبد الله انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفتنه، قال: اصرف بصرك. نظر الفتنه ماشي، فجاه لقيت واحده معديه فعيني جت عليها، فكما بعض يقول بعض الناس: الاولى ليك والثانيه عليك، والاولى طبعا ما بتخلص، واخد بالك؟ يبقى جايبها من اول شارع. في الشارع ايه ده؟ شارع فاضل؟ خلينا شارع ثاني، خلينا نكون ماشيين. يبقى جايبها من اول شارع كورنيش النيل لحد اخر حلوان، واخد بالك؟ يقول لك دي الاولى، امال الثانيه هتعمل فيها ايه؟ واخد بالك؟ فلا، النبي عليه قال لجرير رضي الله عنه، قال له: اصرف بصرك، واخد بالك؟ لان دي فتنه، لان كل اللي اخواننا بيعمل ايه؟ بيرسم صوره في قلبك. ده حقيقه والله. اول ما تيجي تصلي تفتكر البنت اللي انت شفتها من 5 دقايق، انما لما تغض بصرك خلاص يبقى القلب ده صافي بفضل الله. طب بيحصل كده في الجامعه؟ لا، ده هي قاعده جنبي، ويمكن هي لما تشوف اخ ملتزم تبلغ نفسها فيه، انت بالذات، واخد بالك؟ يمكن الثاني تبعد نفسها عنك،
انما ده بيذكرك لا قلب نفسي فيه. ليه يا ست؟ بيقول لك بركه. راجل بارك ناخد منه شويه بركه. واخد بالك؟ فالهم فتقعد انت ايه؟ طبعا غصب عنك هتبقى ماشي في الجامعه. يعني لو لقيت عندك زميلاتك في الجامعه كم واحده في البنج؟ المساله يعني محتاجه بنج فعلا. واخد بالك؟ تلاقي مثلا 4000 واحده في المدرج. ولا هم مثلا 4000 هتلاقي منهم 3500 واحده النساء كتير و500 ايه؟ واحد. قاعدين كل واحده قاعده عماله بتنشن على ايه؟ على واحد. ده الواد ده بتاعي خلاص. ودي والله العظيم ده اكتر كنت بدرس الشبرا اللي شايف المدرسه دي احنا كنا بنسال ايه شايف المدرسه دي في الاخر قال لي الاسبوع اللي فات كان في خناقه بين البنات في المطور سنك. قلت له ما شاء الله بالمطور سنك ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ في حد انتهك حرم من حرمات الله سبحانه وتعالى؟ ولا في حد مثلا خد الاسلام ولا خد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. دي بس خدت الواد بتاع البيت السنه. كانت يا بنتي بتاخد الواد بتاعي؟ طب انا هوريك. ثاني يوم بنتي والله الكلام ده مش هزار يا اخوانا اقسم بالله ده حقيقه. جايه البنت حاطه مطوه صغيره. وقامت قالت لها يا سلام مش انت خدت الواد بتاعي؟ قالت لها طب راح مطلع المطوه وراح شقها وشها مصين. اي والله. راح البنات اللي بعديت عاملين حسابها. فجايبين ايه؟ سنك في اللبس. تخيل شوف الاكرام بنات يعني تلاقي الواحد لو شاف مطوه من بعيد يغمى عليه. ودي بنته ما شاء الله واصله وماسكه مطوه. والثانية المهم قعدوا طوقوا في بعض. بعض المدرسين تدخلوا انضربوا. بلى ربنا يعافينا عافية. هو أول ما دخل عمل نفسه حين شوية داخل بيحوش هيتبع بعيد أنزل ديارة فوق دماغه. واخد بالك؟ وده الحكاية ربنا يعافينا عافية. فالنهارده هو واقف في المدرج. هل تقدر تبص مصر؟ ما تقدرش تبص مصر على مين ولا على مين؟ تلاقي بص كده يلاقي لابسه كده والستريتش واللي مش عارف ايه واللي قاعد في المدرج والله الاخوه بيحكوا اللي عماله بتحط مكياج وماسك المرايه وعماله بتسرح وبعدين بتقول الولاد اللي جنبها تقول له هو كده مظبوط؟ انا ما انا مظبوط ولا مش مظبوط؟ لا يا نور انت نفسك مش مظبوط. مظبوط حاجات مقاس. فالاختلاط اللي في الجامعات هذا انتوا شايفين النتيجه. يعني الكلام ده مش من عندنا ولا تزمت ولا يعني بيقولوا متزمتين هم اللي بيقولوا كده بس لا يا اخوانا النتائج اللي احنا شايفينها قدامنا. ها يعني النهارده كم عدد اللقطاء من الاطفال اللي بين شباب الجامعه بسبب الزواج العرفي؟ كتير جدا فوق ما تتخيل. فوق ما تتخيل لحد النهارده 8000 طفل لقيت من الجامعات المصريه. تخيل بقى المنظر ده لما تعرف هذا تقول لا طبعا مش عايزين دليل اكتر من كده. يعني مش هنقول لك كتاب ولا سنه اهو. خد بالك والنبي عليه السلام حينما يقول اياكم والدخول على النساء جرب تدخل تكلم واحده ايام. قال يا رسول الله ارايت الحمو؟ قريب الزوج ابن عمه اخوه ابن خالته. قال الحمو الموت. الحمو الموت. الحمو الموت. ليه؟ لان قريب الزوج يؤمن عواقبه وغوائبه. اخويا هيخوني في زوجتي؟ طبعا لا. فلو خني زوجتي وانا اكتشفت هقتل. على يبقى العيله تفرقت ولا لا؟ العيله ضاعت بسبب ايه؟ هذا. فنمع السمع عشان يقفل باب الفتنه دي فبيقول ايه؟ اياكم والدخول على النساء. خد بالك؟ وما حكم اللحية؟ هي فرض على الراجح من أقوال أهل العلم وهذا مذهب العلم في الأربعة. ما علامات الإخلاص في الأعمال وكيف يخلص العبد في الأعمال؟ فالله يرزقنا ويقوم الإخلاص. الإخلاص في العمل ألا تنتظر محمدة من إنسان على جرى يعني على سبيل المثال لو جمع لك مثلا على سبيل المثال أنت في طرق ذات العلم لو جمع الله لك 100,000 أمامك تعلم أن هؤلاء جميعا لن يغنوا عنك من الله شيئا كما قال الإمام ابن جوزي رحمه الله عند الموت قبل الموت جلس يوما فوجد امامه 20,000 واحد قاعدين بيسمعوا المواعظ بتاعته فبكى وقال كيف بك يا ابن الجوزي لو نجا هؤلاء جميعا وهلك. شوف الكلام. ثم قال الهي وسيدي ومولاي ان عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي لئلا يقول عذب الله من دعا اليه عذب الله من دل عليه. فعشان تخلص ان انت لا تنتظر محمدا ولا اي اجر دنيوي من الناس من حولك انما تنتظر وتطلب الاجر من الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الله الذي احسن الناس. اؤدي العبادات بشكل طبيعي ومع ذلك اخاف من الموت خوفا شديدا وهو الخوف من هو خوف المجهول المجهول اي شيء الذي لا نعرف عنه سوى كلام فماذا الحل؟ شيء طبيعي جدا ان اي انسان في الدنيا يخاف من الموت. في حد ما خافش الموت؟ ده الانسان يقول ان ما خافش يعرف ان قلبه مريض. المؤمن يعمل ويخسر ويخاف والمنافق لا يعمل ويرجو
وكما قال احد السلف الصالح: المؤمن يرى ذنوبه او يرى ذنبه كانه قاعد تحت اصل جبل يوشك الجبل ان يقع فوق راسه، والمنافق يرى ذنوبه وكبائره كانها ذباب جاء على وجهه فاطاحه وهكذا وكذا. فالمؤمن المؤمن الذي يخاف، وانت تذهب وانت في طريقك الى الله عز وجل تصير بثلاثه اشياء: انت كالطائر، راس الطائر محبه الله، وجناحه الايمن الرجاء، وجناحه الايسر الخوف. فانت تطير الى الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء. لو قطعنا راس الطائر يموت ولا ما يموتش؟ يموت. يبقى ما تقدرش تعيش من غير محبه لله، دي اول حاجه. طب الرجاء والخوف لازم يمشي زي بعض، لكن طول ما انت عايش في الدنيا وخصوصا لو كنت شاب لازم تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء عشان ما تتجرأش على ايه؟ على محارم الله. طب جيت عند سكرات الموت، استحضر قول النبي عليه السلام: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. يبقى تتغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. اسالك الدعاء لي بان يفرج الله علي الكرب والغم، وان يرزقني ويكرمني بزوجه صالحه ويرضى عني رب العزه، ربنا يرضى عنا وعنك، وان يفرج عنا وعنك الكرب والهموم، وان يرزقك بالزوجه الصالحه وكل شاب لم يتزوج، وان يرزق اخواتنا بالازواج الصالحين. نشهدك بالله عز وجل، علمنا ان للرجال الحور العين، فاذا حدث لهم فتور في العباده تذكروا الحور العين فقاموا الى العباده، فما لنا نحن النساء في الجنه وخاصه النساء غير المتزوجات؟ ربنا يبارك فيك. المراه لها زوج مطهر، المراه في الجنه لها زوج مطهر. وهناك حديث نص فيه النبي عليه السلام ان النار لا تزال تمتلئ حتى يضع الله عز وجل قدمه فيها فينزوي بعضها الى بعض وتقول قد اي قد اكتفيت. ماشي. اما الجنه بلك من الوقت في الحديث بعد ما صلى على النبي، اما الجنه فينشئ الله لها خلقا جديدا. ماشي. يعني الجنه تبقى لسه فيها اماكن ايه؟ فاضيه، يوم ربنا يخلق لها خلق جديد يخش الجنه. هو ده الزوج المطهر اللي هو ما عملش ولا ذنب خالص. ده من نصيب مين؟ ده من نصيب اللي ما اتجوزتش في الدنيا. من نصيب ايه؟ اللي ما اتجوزتش في الدنيا. طب المراه التي تزوجت اكثر من زوج تكون لمن؟ جاء في روايه ضعيفه انها تكون لاحسنهم خلقا، وجاء في روايه صحيحه انها تكون لاخر ازواجها من اهل الايمان، تكون من اهل الايمان يكون ايه؟ زوجها. طيب تكون بقى في الجمال قد ايه؟ كما قال احد السلف الصالح: الله عز وجل يكرم المرأة المؤمنة بأن يجعلها أجمل من الحور العين 70 ضعفا، 70 ضعفا، وتكون أمير الحور العين في الجنة. يعني الرجل مثلا ليه زوجتين، ما كل واحد حسب أعماله، في واحد ليه 72 زوج ده شهيد، في واحد ليه 50 زوج، في واحد ليه زوجتين، الزوجتين دول كل أهل الجنة يسكتون. ليه؟ لأن دي التحفة اللي ربنا هيضحك فيها أهل الجنة أول ما يخشوا، أول حاجة تبقى عارفون زوجتين من الحور العين. كل واحدة كده، خد بالك بالاثنين مش الواحدة، خد بالك. فتاخد الاثنين أول حاجة، بعد كده عدد الأزواج تاخدهم إيه؟ بدرجة إيمانك وإيه؟ وطاعتك لله عز وجل. الأخت المؤمنة بقى تكون هي أميرة الحور العين في الجنة، هي الأميرة، هي الملكة، وتكون أجمل من كل واحدة من حور العين. عرفتها على معصية وتركنا بعضنا لله واتفقنا على أن نعيش هذه الفترة في الحب، في حب الله، الى ان ياتي الزواج فانا هذه البدايه تؤثر على حياتي في المستقبل. يعني واضح ان الاخ هو اللي بعت رساله، يعني هو كان على علاقه محرمه مع اخت مسلمه فتركها لله عز وجل. بنقول له ربنا يبارك فيك، اولا ما يكونش في اتصال بينك وبينها، يعني ما تتصلش بيها تقول لها ايه؟ يا اختي انا بحبك في الله، ما ينفعش الكلام ده، خد بالك. وبعض الناس اللي مرت يعني ايه تقترب عندها، ما يقولهاش يا اختي انا اقصد بس عشان اعينك على ذكر الله وعلى طاعه الله وادعيني على طاعه الله، لا ما تخليش الشيطان يلبس ما بينكم هذا الامر، لا بعت يعني بعت وخرجت الامر لله. لما ربنا يكرمك ويعلو ايمانك وعايز تتجوز برضه برضه، لو ان الاخت دي هي كمان ايمانها ارتفع وبقت كويسه وتعرف ربنا ماشي جوزها. اما لو فضلت على حالتها الايمانيه التعبانه قبل ما يحصل قبل ما تهتدي ماشي، يبقى ابحث عن زوجه تعينك على طاعه الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز للمرأة وهي في خطبة الجمعة وعطت الصلاة وهي تقول الحمد لله أن نرد عليها ونقول رحمكم الله؟ لا طبعا، في خطبة الجمعة
يعني طبعا من قال الاخير انصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة فيها. طبعا مزيد اشياء تستثنى في صلاة الجمعة. هل يجوز للمرأة وهي في خطبة الجمعة وتريد ان تصدق، هل تحصل انها جمعة ان تصلي ظهرا؟ ايه المشكلة تقوم تصدق عادي؟ افرض واحد انتقد وانتقد وتقوم وهو بروايا عادي صلاة الجمعة 50 مرة حتى وقام وتصدق وجهه مش حافظ. ما حكم الدين في ان تصلي المرأة وهي كاشفة قدميها؟ في نهي عن ذلك. المرأة إذا صلت إذا كان في وجود محارمها أو في عدم وجود أي أحد من الرجال لا تكشف إلا عن الوجه والكفين، أما كشف القدمين لا يجوز لا في وجود المحارم ولا في غيرهم. ليه؟ لأن الله عز وجل أولى أن يستحي منها. وقد نص الأئمة على ذلك أن المرأة لا يجوز لها كشف قدميها. فتقول لي أنا اشتريت شراب بس لابسة ثوب شديد جدا طويل جدا لدرجة إن أنا لما أسجد رجلي تبقى متدارية برضه، أقول لها يا بنت المهم ان الاثنين تبقى متغطين. تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وسامحونا على الاطاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.